بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء والمتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة من مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام على الكتب والأبواب والأحاديث، وما زلنا مع كتاب الحيض والنفاس. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم فكان عمرتي التي نسكت. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. تقول: قول عائشة أهللت مع النبي، يعني أحرمت بالعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. قولها فزعمت أنها حاضت، هكا رواية بلفظ فزعمت، ولم يذكر الراوي عنها فقالت إني حائض، لأنها لم تتكلم به صريحا، وهذا مما يستحيى ذكره أمام الرجال. قول النبي عليه الصلاة والسلام أمسكي عن عمرتك، أي اتركي أعمال العمرة وأحرمي بالحج بعد أن تغتسلي من الحيض. الوجه الثاني في الحديث: مشروعية امتشاط الحائض عند غسل المحيض. الوجه الثالث فيه: جواز رفض العمرة لمانع يمنع من إتمامها كالحيض والنفاس، وسيأتي في محله وبابه. الوجه الرابع فيه أن المتمتع يجب عليه دم يسمى دم الشكر، كما سيأتي في محله وفي بابه. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت، حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. هذا الحديث قريب من الحديث الأول، إلا أن فيه بعض الفوائد. منها: أولا، الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها موافين لهلال ذي الحجة، أي مستقبلين لأول هلال ذي الحجة. وقولها ليلة الحصبة، أي ليلة النفر من منى بعد أيام التشريق، حيث نزلوا بالمحصب وهو مكان بين منى ومكة. ولذا سمتها بليلة الحصبة، تعني ليلة نزولها بالبطحاء. أعمرني، قولها أعمرني من التنعيم، أي أمرني أن أحرم بالعمرة من التنعيم. وقولها عبد الرحمن هو عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، أخ لعائشة رضي الله عنها. الوجه الثاني في هذا الحديث جواز الإحرام بأنواع النسك الثلاثة، وهي الإفراد أو التمتع أو القران، لقول عائشة رضي الله عنها: فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. الوجه الثالث فيه نقض المرأة شعرها عند الاغتسال من المحيض. والوجه الخامس فيه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة إنما كان لمخالفة أهل الجاهلية، حيث إنهم كانوا يعتقدون بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. اشتمل هذا الحديث أيضا على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. أن امرأة قالت لها هي معاذة العدوية، قد جاء مصرحا به في أحاديث أخرى. قولها أتجزي إحداءنا، يعني هل تكفي الواحدة منا الصلاة الحاضرة أم لا بد من قضاء ما فاتها من صلوات في أيام حيضها؟ قولها أحرورية أنت، يعني هل أنت من الخوارج الذين يوجبون على الحائض قضاة الصلاة الفائتة في زمن الحيض؟ وهذا طبعا استفهام للإنكار وليس على حقيقته، أنكرت عليها. الوجه الثاني في الحديث أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والوجه الثالث فيه الإنكار على المتنطعين في الدين والمتشددين فيه كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، يعني مضى بعضها فيما سبق، وسيأتي أيضا ذكر بعض الأحكام فيما يأتي. الوجه الأول في الحديث دلالة صريحة على أن الحائض حدثها معنوي وليس بدني، ولهذا هي طاهرة البدن، وأما دم الحيض فهو نجس. الوجه الثاني جواز نوم المرأة الحائض مع زوجها في فراش واحد. والوجه الثالث جواز تقبيل رجل امرأة الحائض والنفس ولو كان صائما، لأن الممنوع هي المعاشرة الزوجية. وأيضا دل الحديث على جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد إذا كان على جناب. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو خليل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليل، تفضل.
كيف حالك يا أصحاب؟
الله يبارك فيك.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
الله يحييك يبارك فيك.
الله يبارك فيك ويطول لي عمرك إن شاء الله.
يا مرحبا.
تفضل تفضل بخليل على الهواء. نعم نعم، قطعت المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله أبو عبد الله. الله يبارك فيك. فضك.
الله حييك. الله يسلمك.
جزاك الله.
شيخ، عندي سؤال بخصوص شخص مثلا سهر ممشى يتريض بعدين استوى وقت صلاة المغرب وهو يعني يتوضأ كل شيء لكن ملابسه مبلل بالعرق، عادي يصلي ولا في مشكلة شيء؟ يعني إذا راح لين يوصل البيت يعني بيخلص وقت صلاة المغرب
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. تسمع إن شاء الله. رد. حياك الله. نجيب فضل شيخ سؤال عبد الله، يقول إذا كان يمارس الرياضة ودخل وقت صلاة المغرب فيقول هل يجوز أن أصلي وفي ملابسي يقول رائحة العرق أو العرق، فيقول هل أصلي مع وجود العرق في الملابس، أو يقول إذا ذهبت مثلا إلى المنزل حتى أبدل هذه الملابس سيخرج وقت صلاة المغرب؟
الحمد لله، بالنسبة لوجود العرق على بدن المصلي لا يضر ولله الحمد ولا على ثيابه. لا شك بأن المصلي مأمور بأن يتجمل في ثيابه وأن يتنظف في بدنه، لكن إذا كان الإنسان يتريض ويخشى أن يخرج عليه الوقت أو تفوته الجماعة لا حرج أن يصلي والعرق على بدنه، لكن الأفضل أن يصطحب معه شيئا من أنواع الطيب حتى لا يشم الناس منه رائحة كريهة. أما إذا كان يصلي لوحده فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد، فضل.
الله يحييك. شيخ، عندي سؤال. صلاة الليل يعني اللي هي المغرب العشاء إذا صلىها الواحد يقدر يصليها جهر، فالحين إذا واحد يا المسير متأخر بعد الصلاة وصلى جهر ويا واحد متأخر ثاني فسمع يصلي جهر فدق عليه وصف يا وصلى، هل شيء يجوز ولا بشكل عام حتى الصلوات السرية يعني إذا واحد صلى طافت الصلاة يا واحد المسير متأخر ثاني لما سوى صلى معاه، هل هذا الشيء جائز؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نعم أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
الله يحييكم. في يا شيخ عندي سؤال بس.
نعم.
إذا أنا مثلا رحت مكان عام ومشغلين أغاني ولا النادي، إن أنا أخذ اسم هالشيء ولا إن يعني كل الأماكن الحين الزمن كلها أغاني وأشياء نفسي وأنا الحمد لله ما أسمع الأغاني، هاي علي اسم ولا؟
جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم نجيب الشيخ سؤال أبو محمد، يقول إذا انتهت الصلاة دخلت المسجد وقد انتهت الصلاة سواء يقول صلاة سرية أو جهرية الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فيقول بدأت أصلي لوحدي ودخل شخص ويقول اتم بي، هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة للمسبوق إذا يعني فاتته ركعات ثم قام يقضي فدخل شخص آخر يجوز له أن يتم به، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من يتصدق على هذا، وقد كان رجل قد فاتته الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه، فدل هذا على مشروعية يعني الصلاة يعني مع المسبوق وتكون جماعة للإثنين.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ جاسم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ جاسم، تفضل. الله يبارك فيك يحفظك.
الله يسلمك. سؤالنا الله يبارك فيك، إذا في قرب الشعر أو إنشاء أو نظم الشعر هل فيه كراهة أنك أنت تضمن شعرك مثلا لآيات قرآنية أو أحاديث كقول لا مساس أو سبع عجاف أو سبع سمان مثل هذا الكلام يعني ضمن شيء من القرآن
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني بارك الله فيكم، في حال السجود هل يجب تمكين الجبهة دون حائل كالطاقية أو الغترة من الأرض؟
ولا يجوز انك انت تصلي والدحفيه على راسك؟
ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك اخ جاسم. تسمع ان شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال له عبد الله يقول: اذا كنت يقول في مكان عام وذهبت الى مكان عام او سوق او مطعم او غيره فيقول كان هناك اغاني او معازف، هل علي شيء؟
الحمد لله، الاصل ان الانسان ما دام انه يعتقد عدم جواز هذا وهو قد يعني تورع عن الاماكن ان يبحث عن اماكن اخرى ليس فيها هذا الشيء الذي يرى هو حرمته، فتبحث عن أماكن أخرى ولله الحمد وستجد. وإذا كنت مضطرا يعني بحيث أنك يعني دفعت أموال مثلا أو أنك تحتاج إلى هذا المكان وليس ثم مكان مثل هذا النوع يعني لا يشتمل على هذه الأشياء فلا بأس، ولو وضعت في أذنيك مثلا سماعات تستمع القرآن مثلا أو تستمع إلى الحديث النبي أو على الأقل لتقدير أشعار ولا شيء أفضل من أنك تستمع إلى يعني ما ترى بأنه محرم.
بارك الله فيكم يا شيخ. أخ جاسم يسأل عن الشعر يقول: إذا تضمن الشعر آيات قرآنية أو يقول يعني كلمات وردت في القرآن فمثل قوله لا مساس أو سبع إجاف أو سبع سمعان، هل فضل الشيخ هذا الأمر جائز؟
الحمد لله. بالنسبة لهذا يسمى الاقتباس، والاقتباس حقيقة على قسمين: اقتباس جائز واقتباس محرم. ومن الاقتباس الجائز ما ورد في السؤال، وهو أن يكون الشعر كلاما طيبا وحسنا فيه شيء من المواعظ أو التذكير أو التحريض على الأخلاق الفاضلة والحث على الفضيلة أو شيء من هذا القبيل، فيضمن شعره أو أبياته بعض الكلمات التي هي في القرآن، هذه أصلها كلمات في لغة العرب، فأخذها من القرآن هي أخذها أصلا من لغة العرب لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا حرج في ذلك مثل لا مساس مثلا أو سبع عجاف أو نحوها من الكلمات التي جاءت في كتاب الله عز وجل. وأما الممنوع فهو الاقتباس الذي يوظف من خلال كلام سياق يعني السياق الذي فيه إثم وخطيئة، هذا لا يجوز أن يوظف القرآن ويقتبس من القرآن آيات توظف بمثل هذه الصور، هذا محرم ولا يجوز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن السجود يقول: هل يجب تمكين الجبهة في السجود أن تمكن الجبهة من الأرض من غير حائل كغترة أو طاقية؟
الحمد لله. بالنسبة للأصل في المصلي أن يباشر يعني السجود، أن يباشر السجود بأعضائه، وبالنسبة للجبهة الأصل أنه يباشر بها الأرض، الجبهة يباشر بها الأرض، ولكن لو حصل أنه حال بين الجبهة وبين الأرض مثل الغترة مثلا أو قماش أو شيء لا حرج في ذلك، هذا لا يؤثر على صلاة المصلي.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو علي تفضل.
السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو علي تفضل.
نزل الشيخ سؤال بخصوص الصلاة في دخلت مع الإمام في الركعة الأخيرة صلاة المغرب، وأثناء الصلاة شكيت في شك إنه هل صليت العصر أم لا، هل كم خشيت بنية المغرب أنا واصل في صلاة المغرب وكمل قوم صلي العصر وعدت أنا أصلي المغرب والله كم صلاة المغرب وعاد أصلي المغرب والله أبني على اليقين في القلب
إن شاء الله. زاك الله خير. الله يحفظك بالي. تسمع إن شاء الله الرد. نعم. جيب الشيخ سؤال أبو علي السهل يقول: إذا كنت في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فيقول في أثناء الصلاة في أثناء الركعة الأخيرة يقول شككت هل أنه هل يقول شك هل صلى العصر أم لا، في هذه الحالة الشيخ يقول هل أكمل المغرب أم أقطع المغرب وأصلي العصر أو يقول ماذا أفعل في هذه الحال؟
الحمد لله من دخل صلاة المغرب ثم تذكر بأنه لم يصلي العصر فإنه يمضي في صلاة المغرب ويكملها ثم بعد ذلك يقوم ويصلي العصر. اختلف العلماء هل يقضي المغرب بعدها خاصة من يوجب الترتيب، لأن الذين لا يجيبون الترتيب يقولون لا حاجة إلى إعادة العصر، لكن بالنسبة لمن يجيبون الترتيب اختلفوا على قولين. منهم من يذهب إلى أنه بعدما ينتهي من صلاة المغرب يأتي بصلاة العصر ثم يأتي بصلاة المغرب، ومنهم من يذهب إلى أنه ما دام أنه صلى نسيانا غير متذكر فلا شيء عليه، وهذا هو الراجح. ولذلك لو أن شخصا نسي صلاة العصر وتذكرها في صلاة المغرب يمضي في صلاة المغرب ولا يقطعها، ولو قلب الصلاة بطلت يعني أو تنتقل تكون نافلة ما تقلب من معين إلى معين، ثم بعد ذلك يصلي العصر، لأن الترتيب يسقط في حالتين، في حالة النسيان وفي حالة فوات اليوم.
وفي حال فالشيخ يقول الشك، يعني يقول لم يتيقن له أنه لم يصلي، إنما شك أنه لم يصلي المغرب.
الحمد لله، إذا شك الإنسان بأنه لم يصلي صلاة وقد دخلت الثانية فإن الشك مطروح، هذا لأن اليقين أنه صلى والشك بأنه لم يصلي، ولهذا الشك لا يرفع اليقين، لا يرفع اليقين لأنه أضعف من اليقين، فلذلك يعتبر أنه صلى. لكن إذا كان والله قوي عنده الشك لو صلى صلاة واحدة مقدور عليها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أنه توضأ ودخل في الصلاة، فيقول أثناء الصلاة شككت أيضا، يقول أني لم أغسل يقول يدي اليسرى، في هذا الحال يقول هل أخرج من الصلاة وأتوضأ مجددا أو أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص الذي توضأ ثم دخل في الصلاة ثم شك أنه ما غسل يده اليسرى فإن الشك مطروح هنا، وذلك لاكتمال العبادة الأولى وهي الوضوء ودخوله في عبادة ثانية، وهذا من الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأيضا ينصرف عن مثل هذه الوساوس، ينصرف عن مثل هذه الوساوس ولا يستسلم لها، لأن هذه ستقود إلى أشياء غير جيدة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول المصلي إذا عطس في أثناء الصلاة هل يحمد الله في وهو في الصلاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة له يحمد الله، يقول الحمد لله، لأن الحمد لله عز وجل من أذكار الصلاة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا عطس فحمد الله فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ولكن ما يشمت أحد، وإنما يبقى على يعني يترك بالنسبة للشخص يحمد الله عز وجل بنفسه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندي زميل في العمل يقول سلمت عليه أكثر من مرة ولم يرد السلام، هل أترك السلام عليه؟
الحمد لله، أنا أبشرك بأن هناك من يرد عليك وهو أفضل وأعظم من صديقك وزميلك، ألا وهو ملك من الملائكة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني من سلم على آخر فلم يرد عليه سلم من هو خير منه، والمقصود بذلك الملائكة، فأنت ابق على تسليمك حتى تنال تسليم الملائكة عليك، فلك الأجر والثواب، وهو عليه الوزر إذا هو تعمد ذلك، إذا تعمد وقصد عدم الرد تكبرا أو شيء من هذا القبيل عليه الوزر، وأنت لك الأجر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يقول: هل يغتسل الرجل وزوجته في إناء واحد من الجنابة أو من الحيض؟
الحمد لله، جواب نعم. اليوم في بداية اللقاء، اليوم في حلقة اليوم، ذكرنا كيف أن الرجل يغتسل هو امرأته من إناء واحد في الجنابة. ذكرت حديث عائشة رضي الله عنها: فلقد كانت هي والنبي عليه الصلاة والسلام يغتسلون من إناء واحد. كذلك ثبت عن أم سلمة أن هي كانت والنبي عليه الصلاة والسلام يغتسلون من الجنابة من إناء واحد. نعم، يجوز. بالنسبة للمرأة إذا كانت حائض تغتسل لوحدها. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا. نعم نعم، أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
بغيت أسأل الشيخ في التجارة الفائدة، هل فيه رقم معين لازم ما أزيد عليه، أو يعني حكم البيع كم ضعف، أو
إن شاء الله
التجارة بشكل عام هل مقيد بضعف معين أو فائدة معينة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، كلام أخرى. نجيب الشيخ على سؤال أبو محمد. نعم نعم، أبو خليل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليل تفضل. تفضل.
نبغي تعيد لنا السؤال، أنا ما سمعت، أنا كنت مقصر على الرادة وما سمعت، وعندي سؤال ثاني بعد الطابة. بارك الله.
السؤال الأول أبو خليل لم تسأل، قطع الاتصال، لم تسأل السؤال.
زين خلاص، من السؤال في عندي سؤال غيره.
تفضل تفضل.
أنا كنت في الصحراء، في البر، في الصحراء.
نعم.
في وقت الصلاة يعني الظهر أو العصر تقريبا أو المغرب، فأنا توضيت، هل إني أنا أذن بروحي وحدي، يعني أذن عقب وأصلي أقيم الصلاة وأصلي روحي وحدي، هل هو صحيح؟ أم في شيء موضوع
عنه؟ إن شاء الله.
الشيخ عشان جزاه الله خير قبل الموضوع.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بخير. تسمع إن شاء الله الرد.
حياك
حياك الله. مشيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مشيرين تفضل.
حياكم. الله يسلمك. أنا بس سؤال، يعني مثلا لعبة شطرنج أو ليدو، ساعات نلعبها مثلا يا عيال اختي، نلعب لعب عادي يعني مثلا مش يكون وقت صلاة ولا شيء، بس عيال اختي يقولون خالي هذا اللعب، هذا اللعب حرام يعني، وبس هذا هو السؤال، يعني هل هو لعبة حرام ولا يعني نقدر نلعبها عادي؟
ان شاء الله. جزاك الله خير بشيرين، تسمع ان شاء الله الرد. نجيب فضيلة الشيخ سؤال ابو محمد، يقول: هل هناك حد للفائدة حددها الشرع، بيقول مثلا ضعف معين أو شيء من هذا القبيل؟
الحمد لله، هذه حقيقة المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ليس هناك حد مطلقا، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فمن يربح ما دام أنه ليس فيه غش ولا تغرير ولا خداع فإنه قالوا لا حرج في ذلك. القول الثاني قالوا في حدود الثلث، لأن الثلث في الغالب هو حد شرعي وضع في أشياء كثيرة. والقول الثاني قالوا يختلف هذا باختلاف يعني قيمة السلعة، فإذا كانت قيمة السلعة قليلة يجوز أخذ الضعف مثلا، يعني درهم مثلا قيمة السلعة درهم يبيعها بدرهمين، 10 ب20 مثلا. أما إذا كانت كثيرة فلا، يعني لا يعقل أن شخصا مثلا بيت مثلا عفوا سلعة ب100,000 يبيع 200,000. قالوا لأن هذا فيه يعني نوع من الطمع والجشع، وأيضا نوع من يعني التغرير بالمشترين، فيفرقون بين القليل والكثير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي في صلاة الليل، هل يعني السر ولا جهر قيام الليل؟
إن شاء الله.
جهر أو سر؟
واضح إن شاء الله.
كذلك إذا صليت الفجر يعني ما عندي نقرأ دعاء الصباح وكذا، يعني بمشي على طول وأنا وشي بالطريق على صور رياضة، وهل يجوز ولا أجيب الدعاء؟
إن شاء الله.
دعاء الصباح.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو خليل، يقول إذا كنت في البر ودخل وقت الصلاة هل يجوز يقول أن أؤذن وأقيم الصلاة وأصلي وأنا لوحدي ليس معي أحد؟
الحمد لله، الجواب نعم، حتى لو كنت لوحدك تؤذن وتقيم للصلاة وتصلي ولله الحمد والمنة، هذا هو المشروع في حقك. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ بشيرين عن لعبة الشطرنج ولعبة ليدو، يقول إذا لعبتها يقول مع أبنائي أو أبناء أختي هل فيه شيء؟
الحمد لله، بالنسبة للألعاب على ثلاثة أقسام. القسم الأول مباح بالإجماع، وهو الألعاب التي يعني معروفة حتى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، من المسابقة على الخيل وعلى الإبل، كذلك الرمي بالسهام وحمل الأثقال والجري والسباحة وغير ذلك مما يعود على الجسد بالنفع، كذلك المسابقات العلمية الفكرية التي تنمي الفكر وتغذيه بالشيء الطيب، هذه لا حرج فيها. الثاني الألعاب المحرمة، مثل القائمة على القمار والميسر مثلا، أو القائمة على إيذاء الآخرين وشيء من هذا القبيل، هذا محرم بالإجماع. القسم الثالث هي التي حصل فيها خلاف بين العلماء، هل هي جائزة أم لا؟ فيها خلاف، يعني مثل ما ذكر الأخ السائل في سؤاله، لكن عموما على القول بجوازها إذا كانت ما تؤدي إلى تفويت صلوات مثلا، أو الصد عن ذكر الله، أو ما توصل إلى يعني شيء من العداوة والبغضاء وإغار الصدور، أو تسبب اللعن والشتم بين المتسابقين، الذي يظهر بأنه لا حرج في ذلك بهذه الشروط والضوابط التي ذكرتها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، معنا هذه المكالمة أخ راشد، تفضل. نعم تفضل أخ راشد على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
الله يحييك، أحسن الله إليكم. أنا ساكن في مقاوين، وأنا إذا مثلا بسافر من مطار دبي، متى أبدأ أقصر وأجمع من أطلع من مقاوين أو من أطلع من دبي؟ وهل في اختلاف إذا طلعت من الشارع اللي هو العابر أو الشارع يعني الشوارع الثانية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نجيب الشيخ سؤال عبد الله، يسأل عن صلاة الليل، يقول هل هي تصلى سرا أم جهرا؟
الحمد لله، صلاة الليل تصلى جهرا، لكن الجهر الذي يسمع الإنسان فيه نفسه ولا يوقظ نائما مثلا أو يعني مريضا، وإنما يسمع نفسه، هذه صلاة الليل. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول بعد صلاة الصبح يقول أمشي وأعمل، يقول الرياضة، هل يجوز أن أتي بأذكار الصباح وأنا أمارس الرياضة؟
الحمد لله، الجواب نعم، أذكار الصباح والمساء ليس لها حال معينة، يعني ما يصلح الإنسان أن يأتي بها مثلا وهو يجري أو يمشي، أو لا بد أن تكون في المسجد، أو لا بد أن تكون في وضعية معينة، لا لا لا، الإنسان يأتي بأذكار الصباح قائما وقاعدا وعلى جنب، ويأتي وهو يركض وهو يتريض وهو يسبح وهو يقود السيارة، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال أخ راشد، يقول أنا أسكن في أم القيوين وأريد أن أسافر من مطار دبي، فيقول متى أبدأ وأترخص برخص السفر؟ ويقول هل يختلف الحكم إذا يعني كان الطريق من وسط المدينة أو من الشارع العابر أو غيره؟
الحمد لله، المتأمل الآن في المسافة بين أم القوين ودبي يجد بأن البنيان قد اتصل، ولذلك الآن يخرج من أم القوين ويدخل عجمان ثم الشارقة ثم دبي، والبنيان متصل فلا يسمى سفرا، ولهذا ما يقال الذي يخرج من أم القوين سافر إلى دبي، ما يقال، أو الذي في دبي يقول سافر إلى أم القوين، العرف تغير، يقول راح أم القوين أو راح دبي، وهذا لا يختلف باختلاف الطريق، يعني سواء كان من داخل المدينة أو عن طريق العابر. فيظهر يا أخي الفاضل بأنك لا تترخص إلا إذا ذهبت عن طريق المطار الآخر، هو اللي مطار مكتوم اللي هو في آخر دبي أظن كذا، هذا يقصر، لأنه مسافة سفر إذا ذهب عن طريق العابر. أما مطار دبي الداخلي لا، ما تقصر ولا تجمع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل لي أجر إذا يقول أعطيت شخص مبلغ من المال كدين وأنه يرجع هذا المبلغ بعد فترة ونتفق على هذه المدة، يقول هل لي أجر في ذلك؟
الحمد لله، لا شك بأن إقراض الناس فيه أجر عظيم وثواب كبير. يقول جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أقرض مسلما مرتين كانت له صدقة، والأفضل تحديد وقت السداد، هذا هو الأفضل. ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فانظر إلى قول الله تعالى إلى أجل مسمى، وأكثر المشاكل الحاصلة بين الناس الآن فتح زمن سداد الدين، وهذه مشكلة. ولذلك تجد الآن أغلب المشاكل موجودة في بين الناس أو في المحاكم، وأيضا خراب العلاقات بين الأصدقاء والزملاء والأقارب، أنه يعطي على الثقة، يقول عطني مثلا 25,000 50,000 دين وبردها لك، ها فيقولها طيب من باب حسن الظن والثقة به، وال25 وال50 تجلس 5 سنوات 10 سنوات وما سدد، وهذا ينتظر مسكين. لذلك الأفضل تحديدها بأجل، كما قال الله عز وجل أي شخص الآن يقرض آخر خاصة في هذا الوقت، لأنه يعني رق الدين والإيمان والتقوى، وأنا أعايش مشاكل الناس خاصة بهذا. لهذا أنا أنصح كل إنسان يطلب منه شخص حتى لو كان يثق فيه ثقة عمياء مبلغ مالي يقول على العين والرأس، لكن نكتب ورقة وبعدين نضع فيها الأجل متى تسدد، هذا أفضل. إذا قال ليش ما تثق فيه، قل لا علشانك أنت، لأن الدنيا حياة وموت، الآن لو قدر الله مت قبلي كيف يثبت حقي ويأكلون الورثة حقي ويكون في ذمتك أنت، فهذه حقيقة لا يخجل منها الإنسان ما دام أنك الآن أنت متفضل ومحسن ومع المحسنين من سبيل. أي شخص، وهذه نصيحة أرجو أن تصل لكل من يسمعني، أن أي شخص الآن حاب يقرض الآخرين يقول على العين والرأس، لكن نكتب ورقة نحط شهود ونضع الأجل، وقل له يعني إذا ما يكفيك سنة سنتين، ما يكفيك سنتين ثلاثة، لكن ما تجعلها مفتوحة. يعني الآن في قضايا اطلعت عليها، امرأة أقرضت أشخاص من أقاربها 10 سنوات ما سددوا، 10 سنوات ما سددوا، هي بحاجة إلى هذا المبلغ، لأن النفوس سبحان الله تستسهل السداد، هي تسعى إلى الحصول على المبلغ، فإذا وضع وقع المال في اليد شحوا فيه بعدين وبعدين، بل بعضهم للأسف الشديد يسيء الأدب يقول يعني ما أنتم ما محتاجين هذا المبلغ وليش تطالبون فيه. طيب هي المبلغ جابته من الشارع، وجدته مرمي عند باب بيتها، يعني هذا كد سنين وتعب وإضناء بدن. فلذلك أنا والله نصيحتي حتى تكون العلاقات طيبة ومستمرة بين الناس، وما تكون قطيعة رحم بين الأرحام، ولا قطيعة علاقات بين الأصدقاء والزملاء، ولا يحصل هناك حقد وكراهية، استمعوا إلى أمر الله عز وجل، هذا أمر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وإن كان جماهير أهل العلم يذهبون إلى سنيته، إلا أن قد يتأكد هذا في مثل هذه الأزمان اللي حصل فيها يعني شيء من المواربة وشيء من يعني الخلف في الوعد والجحود والمماطلة، نسأل الله السلام والعافية.
بارك الله فيكم فأصيح وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت أصلي في الصف الأول وانتقض وضوئي كيف يقول أخرج من الصلاة مع وجود صفوف كثيرة في الخلف؟
الحمد لله، بالنسبة لخروجك من الصلاة تأخذ بأنفك، يعني تضع يدك على أنفك ثم تخرج تتخلل الصفوف، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه هذا مأذون لك، يعني أنت لا 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 تقع تحت الوعيد من قطع صفا قطعه الله، لا تخرج الحمد لله تتخلل الصفوف وتخرج، لأنه لا يجوز لك البقاء في الصلاة وأنت على غير طهارة، فتخرج وتتوضأ ثم تدرك